مو صحيح. الشراب حتى لو كان عن أساس شراب، ولو كان ما خلعها، ولو كان رجله حين دخلها غير نظيفة، ما تصل إلى حد ينفر الناس منه، لأن القدم في الغالب ما يكون فيها عرق يؤذي. لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء، فيقال إذا كان عندك طالب كما قلت رائحة طيبة يؤذيك، اذهب إلى الجهة الأخرى.
كان بعض واحد من زماناني يقول سأل مرة
سألت
له أنه يجوز،
لا أبدا ما نفتي بأن يجوز تعدد جماعات في مكان واحد.
ممكن أخذت وزهد مكتوبة
أو شيء، هذا عندك خذها من الشبك، خذها من الشبك. نحن بينا قبل قليل قلنا إذا كان لا يمكن فكل أهل دور يصلون جميع. نعم نعم. لا هذا المسجد إذا كان ما يكفيهم يصلون في محلاتهم، لكن ليس معناه أن نقول كل خمسة ستة وحدهم، نقول كل أهل الدور يجتمعون جميع. والمستودعات والمكاتب ما دام في دور واحد يسهل عليهم يجون يصلون جميع. أما نجعل هذا ضرورة، هذا ضرورة إذا كان المكان ما يأخذهم فلا بد من التبرع. وقوم
المسافة من البيت إلى المسجد يجب عليه أن
يغزر
في المسجد.
كيف؟
وقوم المسافة من البيت إلى المسجد
مسافة قريبة عرفا، ما فيها تحديد شرعي في العرف.
الحمد لله والصلاة على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل التفرق قبل البعد عن البنيان؟
نعم، الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر، وجائزة إذا كان نازلا في البر. أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع، لأن سبب الجمع هو السفر ولم يبدأ به الآن، فلا يجوز أن يجمع إلا إذا خرج من البلد. كما أنه لا يجوز أن يقصر، لو قال أنا عازم على السفر بصلي ركعتين وامشي قلنا لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، نحن شباب من رفحة جينا زيارة بعض المشايخ، ونخبركم أن رفحة سلمون عليكم وعلى جميع الشباب
عليكم
السلام. الحمد لله الدعوة ماشية.
نعم.
ويقول أننا نحبك في الله ونتقرب بحبك إلى الله.
جزاكم الله خير، الله يجزاهم خير.
السؤال يا شيخ يقول إذا أمن إنسان جماعة وتذكره في الصلاة أنه على غير وضوء، لم ينتقض وضوءه في الصلاة، لا تذكره دخل الصلاة أنه وضوء، يقول أنه فاضي من الظهر مثلا أو من الصبح، فلما وصلت الركعة الثانية والثالثة تذكر أنه على غير طهارة، فهل تبطل صلاته لوحده أو الجماعة؟
نعم، أولا نرجو أن تقرأ أخواننا في رفحة السلام منا وتخبرهم بأننا نسأل الله لهم الثبات على ما بشرتنا به من الاستقامة والدعوة، وأوصيهم أولا بتقوى الله عز وجل وبإخلاص النية وبالتأني والصبر، وألا يملوا من القيام بالعمل الصالح، وأن لا يسأموا الدعوة إلى الله ولو نالهم ما ينالهم من الأدب، ولكن ليكن هذا بالرفق وانشراح الصدر وانبساط الوجه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء أخبر به المعصوم عليه الصلاة والسلام وصدقه الواقع. كثير من الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة يريدون من الناس أن يستقيموا بين عشية وضحاها، فتجد صدورهم تضيق إذا رأوا من الناس عدم سرعة القبول، وربما يغضبون على من دعوهم، وربما يشتمونهم أو يصفونهم بالضلال أو ما أشبه ذلك، وكل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة 13 سنة ينزل عليه الوحي، ولم يجد الاستجابة التامة، بل اضطر إلى أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. فعليهم بتقوى الله عز وجل والتأني في الأمور والصبر وانتظار الفرج والاحتساب الأجر من الله عز وجل، وأن يكثروا من الاستغفار والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة حتى تتم لهم الأمور. وليسأل الله دائما الثبات فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغ القلب وإن شاء ثبته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وليحرصوا على تلقي العلم من أهل العلم، وأن لا يقرأوا كل كتاب وقع في أيديهم، لأننا نشاهد في الوقت الحاضر كثرة المؤلفات من قوم لم يعرفوا بالعلم، وهذا خطر عظيم. والإنسان لا ينبغي له أن يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل لا يعتمدون إلا على كتب عرف أهلها بالعلم والنص والصلاح. وأما سؤالك عن الإمام الذي تذكر وهو في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء، فإننا نقول يجب عليه أن ينصرف من صلاته، ولا يحل له أن يستمر فيعبد الله بغير ما شرع ويتقرب الله تعالى بما يسقط الله، فإن الله لا يرضى من العبد أن يصلي على غير وضوء بل على غير طهارة. عليه أن ينصرف ثم يقول لأحد الجماعة الذين خلفه: يا فلان أتم بهم الصلاة. فإن صرف دون أن يستنيب من يكمل الصلاة فللمأمومين الخيار بين أمرين: إما أن يتموا فرادى، وإما أن يقدموا واحدا منهم. أما صلاتهم فصحيحة وليس فيها بأس، ولا فرق بين أن يتذكر أنه ليس على وضوء أو أن يحدث له الحدث في أثناء الصلاة، لا فرق بين هذا وهذا. فالمأموم معذور على كل حال، لأن المأموم لا يدري بحدث إمامه، لو علم أن إمامه محدث ما صلى وراءه. هنا
السؤال الثاني.
طيب ما
أقرأ في كتاب البيوع من كتب حنابلة في أو شيء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل شرطان في بيع.
نعم.
نقرأ مثلا في بعض الكتب كامل السبيل والزناد كذا، نقرأ مثلا مثل حال من الحطب وتفسير.
نعم.
على الحديث هذا لا يحل شرطان في بيع.
نعم.
كيف توجه الحديث؟
توجيه الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه. فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص: بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها علي بثمانية نقدا، فتنطبق المسألة على مسألة العينة. ومسألة العينة هي أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقدا، مثل أن يقول بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفا نقدا، هذه مسألة العينة وهي حرام سواء اتفق عليها قبل أم لم يتفق عليها. فيفسر هذا الحديث ولا لا يحل سلف البيع ولا شرطان في بيع على أن المراد بالشرطين بيع العينة. وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح، مثل أن يشترط على الرجل حمل البضاعة وتنزيلها، فإن هذا القول ضعيف. والصحيح أن الشروط لو جمعت ألف شرط وهي شروط معلومة ممكن الحصول عليها فإنها جائزة، بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد فهي داخلة فيه. ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام كثير لكن يؤيده حديث عائشة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق. نعم إذا سمحوا الأخوان، لأن من عادتنا سؤال واحد.
في كتب الفقه من كتب الحنابلة رحمهم الله كتاب النكاح يقولون في المرأة الأفضل أن لا تكون من أقربائه، هل يعني ما ثبت من السنة ما يؤيد ذلك أو خلاف ذلك؟ يقولون في بعض الكتب
نعم
الأفضل لا تكون من أقاربه.
أي نعم هذا يذهب إليه بعض الناس بعض العلماء ذهب إليه لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أنجب للولد، بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كانت من قبيلة وعرق أبيه إذا كان من قبيلة، فاجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء. ولأنه أسلم من القطيعة، لأنه قد يحتج بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوج والزوجة فقط بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء. ولكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين، يشمل القريبة والبعيدة. ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة رضي الله عنها وهي بنت عمه، يعني ليس العم الأدنى لكن أبو الرسول عليه الصلاة والسلام عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالصواب أنه لا يلتفت إلى القرابة والبعد، لكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اظفر بذات الدين تلفت إليه. نعم طيب
شيخ، المسائل اللي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة،
نعم،
ما في مؤلف فيها أو كتابه
فيها؟ جمعها بعض العلماء تزيد على 20 مسألة، لكنه رحمه الله لم يخالفهم بمعنى أنه خرج عن أقوالهم كلهم، لكن خرج عن المشهور من أقوالهم. يعني تجد إذا اختار قولا من الأقوال لا بد أن يكون له أصل، ولا سيما عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن يكون هذا القول الذي ذهب إليه غير مشهور فيظن الظان أنه خالف الأئمة الأربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ اللي يحبك الله
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
سؤالي هو إذا كان شعر اللحية أبيض ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير لونه بالحنة أو غيره، فسؤال هو ما هو أو أيهما أفضل، تغييره أم إبقاؤه على ما هو؟
الأفضل تغييره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في ذلك، قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد.
سؤال أخير أيضا، إذا كان هناك شخصان أحدهما لا يصلي والآخر لا يشهد صلاة الجماعة ويدعي الصلاة في المنزل، فهل يجوز لي التعامل معه من كلام وأكل وشرب وضحك إلى آخره؟
أما الذي لا يصلي أبدا فهذا كافر مرتد أخبث من اليهود والنصارى، لأن اليهودي والنصراني يقر على دينه وهذا لا يقر على دينه. السلام. وأما الذي لا يصلي مع الجماعة فهو فاسد لكنه ليس بكافر. وهؤلاء الكفار أو الفساق لا يجوز للإنسان أن يوادهم، بمعنى أن يطلب مودتهم ومحبتهم، لكن له أن يتكلم معهم ويضحك إليهم بقصد التأليف إذا كان يرجو من ذلك أن يهتدوا. وكما نعلم جميعا أن التأليف له أهمية، ولهذا يعطى الكافر من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام يعطى منها للتأليف. فينظر الإنسان إذا كان هذا الرجل العاصي بترك الجماعة أو الذي لا يصلي أبدا إذا كان يرجو منه أن يستقيم إذا ضحك إليه وجلس معه وأكل معه فليفعل، وإن كان لا يرجو ذلك فلا يفعل، لكنه لا يمنعه من نصحه.
فضيلة الشيخ، سمعت من بعض دعاة أكثر من مرة يقول إن الناس يعني قد ضعف عندهم التوكل، وذلك يعني أنك لو سألت شخصا يعني أراد السفر وقلت له عند من تنزل، يعني عند وصولك يعني إلى المنطقة التي تريد، يقول عند قريبي، فيقول فتقول له إن لم تجد قريبك فيقول يعني معي مال أنزل يعني في فندق أو في شقة أو غيره، فيقول ضاع المال فيقول الله أنزل، يعني يقول الله يسهل الأمر، فيقول هذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى يعني جعل الله سبحانه وتعالى في المرتبة الثالثة، فهو يعني ضعف في التوكل. وهذا يا فضيلة الشيخ ترى كثير وموجود، وأمثال هذه الكلمة يعني متداولة عندهم كثير، وهم الذين قد سئلت عنهم في الحلقة الماضية في الجلسة الماضية.
أقول إن من الآفات أن يتكلم الإنسان بشيء لا يبنى على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتصور الحق باطلا أو الباطل حقا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه المعلوم أنه جائز، فإذا قيل المسافر كيف تسافر إلى من تذهب، قال أذهب إلى قريبي فإن لم أجد فمعي دراهم أنزل الفندق، فإذا لم يكن معي عندي قريب ولا معي دراهم فسيسر الله الأمر، فليس في هذا شيء من ضعف التوكل، لأنه في الأول اعتمد على أسباب من ظاهرة معلومة، فإذا فقد هذه الأسباب فقد علق الرجاء بالله، حتى في اعتماده على أسباب المعلومة وفي قرارة نفسه أن الله هو الذي يسرها له هو الذي سهلها عليه، ولولا تسير الله تعالى ما تيسر. ولا يعني ذلك أنه جعل الله في المرتبة الثالثة، بل هو بيّن الأسباب المعلومة المحسوسة، وإذا تعذر فالله تعالى سيسر الأمر. وليس في هذا شيء أبدا من نقص التوكل أو ضعف التوكل. نعم. المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من المؤمنين يدخل في العموم، لا يقول أنا مسافر سأقصر، أنا مسافر. يقول الجمعة أوجب عليه، فإذا صلى الجمعة فالجمعة ليس لها راتبة قبلها كما هو معروف، لكن لها راتبة بعدها، فهل يصلي الراتبة أو لا؟ الظاهر أنه لا يصلي الراتبة لكن يصليها نفلا مطلقا، وإنما قلنا أن الظاهر أنه لا يصلي لأنه ليس العلة من ترك الراتبة أن تكون الصلاة مقصورة، بدليل أن المغرب للمسافر ليست مقصورة ومع ذلك لا يصليها الراتبة. فنقول لا، ليس لها راتبة في حقك، ولكن إن صليتها تطوعا مطلقا بغير قصد الراتبة فلا بأس. الجمعة لا يجمع إليها، لا تجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدها، ولا تجمع هي أيضا إلى ما بعدها تؤخر، فإن السنة الواردة في الجمع بين الظهر والعصر فقط لا بين الجمعة والعصر، والجمعة كما نعلم تخالف الظهر في مسائل كثيرة.
نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة في حديث: نزلت الأمانة في جذور قلوب الرجال، والإشكال قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، السبب في قبض الأمانة؟
المراد والله أعلم في هذا الحديث أن الإنسان ينام وقلبه على الأمانة ثم يستيقظ وقد انزعت الأمانة من قلبه لأنه نام على الأمانة التي ليس عنده فيها قوة فنزعت من قلبه، أو قال ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه يعني ولو بعد النوم، بمعنى أنه، وهذا كالحديث الآخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولا يلزم من هذا أن تنزع الأمانة من قلبه وهو نائم، بل ينام النومة ثم يستيقظ فتنزع الأمانة من قلبه بسبب عمل حدث بعد استيقاظه. إذا كان في أحد من اللي جاء أخيرا،
الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كثير ما نسمع أن الشخص، أن الإنسان يعذر بالجهل، وأن هناك عذر بالجهل، فمتى حد الجهل في هذا الأحكام الشرعية وغيرها؟
الجهل بارك الله فيك عدم العلم، الجهل أن لا يعلم، لكن أحيانا يكون الإنسان يعذر بالجهل فيما سبق دون ما حضر. مثال ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كرر ذلك ثلاثا فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه. فعلمه، ولكنه لم يأمره بقضاء ما مضى لأنه كان جاهل، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. فإذا كان الإنسان لا يصلي مثلا فيما سبق بناء على أنه لم تجب عليه الصلاة، وهو في محل ناعي ليس عنده من يسأله من أهل العلم، فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته لأنه معذور. أما إذا كان في بلد فيه العلماء ولكنه فرط فهذا لا يعذر في جهله، ويقع هذا كثيرا في النساء تحيض وهي صغيرة فتظن أنها لم تبلغ بناء على أن البلوغ لا يكون إلا بتمام 15 سنة، فتجدها تدع الصيام بناء على أنها لم تبلغ، ثم تأتي بعد ذلك تسأل تقول إنها بلغت إنها حاضت مثلا وبقت 2 أو 3 لم تصم رمضان هل تقضي؟ ننظر. إذا كانت في بلد فيه العلماء ويمكنها أن تسأل أهل العلم فهي مفرطة نلزمها بالقضاء، وإذا كانت في مكان بعيد عن العلماء كأهل البادية فإننا لا نلزمها بالقضاء لأنها جاهلة ومعذورة، ليس عندها من تسأل وليس العلم الشرعي متداول في البادية فتعذر. كل شيء يكون الإنسان فيه معذورا فإنه معفو عنه، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفو الله عنك، في الجلسة الماضية قلت لك كلمة من طرف العقيدة على بعض البلاد الخارجية، وتكلموا عليك بعض الطلبة على بعض الحاضرين كلام حافي عني ومستنكروا من كلامك، والحقيقة أني أنا بعد بالنسبة شهدت منهم من هذول من الناس اللي أنا شهدت منهم أنهم لو أنه يقرأ القرآن عفو الله عنك ويجود القرآن لازم أنهم علق على الأرض التميم أن نطعوا فيها جلد وفيها كتابات، ولا ومن مسلط كانوا حالهم لو يتجمعون في العياد العمال يتجمعون حتى يقربون 20، يعني ما يصلون جماعة ويصلون يقولون حنا ولمنا عتبناهم في ذلك وقلنا لماذا السبب هذا؟ قالوا حنا ما حنا مثلكم، حنا ما حد يتحمل ذنب أحد، ما حد الإنسان ما عاجزان عن نفسه، ما كل يصلي على نفسه حتى ما يتحمل ذنوب الناس الثانية، ويعيبون علينا يقولون أنتم ما فيكم رحمة. قلنا لماذا؟ قالوا حنا لمن مات عندنا الميت نتجمع على شيء على الشيخ أكبر شيخ في البلد نتجمع عليه ونقرأ قرآن ونروح عند بيته الميت ويسوون طعام ونتلو يسوون بالصراحة، وإني لو إني بالصراحة بنفسي أنا عقب ما جربت منهم وشفت لو إن فيه إنسان يحسن الحمد من المملكة لله الحمد الشكر صليت وراه ولا صليت معهم وراهم وهم يقرؤون ويكون مقلق القرآن غيب.
إيه وش السؤال؟ هذا الشكاية هو السؤال؟
لا السؤال إني على يعني العقيدة، يعني بقنا نمصيب ولا لا؟ لأن الواحد منهم قليل اللي يعني ما يصير عليها يعني
حلقة.
لا حلقة يعني نطع حط على عبده.
إيه.
وحاطين عليها فيها وسط كتابات.
إيه.
الثاني إني ما أدري إن في إنسان يقرأ القرآن مغيب القرآن كله ويعمل العمل هذا وصلي لي مع واحد من المملكة ما يحسن الحمد فقط.
إيه.
أنا يعني بصراحة يعني مع الصلاة هذه لو الإمام.
والله هذه لو تخبرنا عن شخص معين بطيره المجلس هذا لجنة ربما يهديها الله الشرع تعلم به في وقت ثاني.
بس أنا ما هو واحد يعني أنا
لأن الإمام ولا عدل اللي غير إمام ما هو مشكلة.
لكن وش رأيك أنه رأي من يعني مثل أني لو أنه قارئ القرآن وأشوف عليه مثل يعني بعض الحاجات
هذا يمكن جهاز منك الله ما بلغون هذا من نوع من الشرك واخذينها أخذها الصغير عن الكبير، لكن يعلمون. نعم.
حسن الله عليك يا شيخ، قضية تطرح دائما لكن في أثناء الحل العملي يعني قد يجد الإنسان صعوبة. عفى الله عنك. هذه قضية أن الإنسان كيف يكون يعني إلى أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وفقه وأنه يعني يؤمن أن يكون إماما في العلم إماما في دعوة الناس إلى الخير. ولكن يعني لما يجد تطبيق يجد الإنسان يعني نشاطاته وأموره وأحواله الشخصية تأخذ وقتا كبيرا. فما أدري ما نصيحتكم يعني من يريد يعني إن شاء الله إن الله ينفع به المسلمين في الجانبين إن شاء الله.
أولا متى نوى الإنسان النية الطيبة فإن الله سيسر أهل العمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا ينبغي الإنسان أن يرتب وقته فإن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا ولضيفه عليه حقا فيرتب الوقت الذي يتمكن به من أداء الحقوق إلى أهله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهو إذا عمل هذا العمل مع إخلاص النية يسر الله له ذلك. لكن كونه يحب أن يكون إماما في العلم والدعوة إلى الله والعمل الصالح بدون أن يتحرك هذا لا يمكن. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأمان. نعم.
أحبك بالله يا شيخ. وهنالك شاب بإذن الله ملتزم يعني ويلاعب صغار من الحارة والشباب فينصحونه الإخوان فيقولون هذا لا يليق بك لأنك إنسان متمسك. فلا أعلم هل في ذلك يعني وهم يقولون أنهم عصاة فلا أعلم يعني هل
يقولون أنهم عصاة؟
إيه نعم يعني كالعصاة
الصبيان
يعني مو بعصاة يعني بس يعني يتلفظون بألفاظ يعني وربما تصل إلى يعني ترك الصلاة.
نعم.
ولكن ليس يعني بالكلية فلا أدري هل يجوز له يعني ملاعبتهم أو لا.
أولا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواقع الريب. مواقع الريب يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وكون هذا الرجل يعاشر الصبيان والغلمان يبقى محل تهمة عند الناس فيجب عليه البعد عن هذا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه وكانت معه زوجته إنها صفية بنت حيي وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام معتكفا فجاءته زوجته صفية تحدثت عنده ساعة ثم قامت لتذهب إلى مكانها فقام عليه الصلاة والسلام يقلبها يمشي معها فمر به رجلان من الأنصار فأسرع المشي لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأته خجلا وحياء فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله نحن لا نظن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. مع أن المسألة أبعد مما بين السماء والأرض في أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محلا لما لا يليق به صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بغيره. فنصيحتي لهذا الأخ الملتزم أن يبتعد عن مواطن الريب ليسلم عرضه ويسلم دينه. ثم إني أيضا لا آمن عليه أن يلقي الشيطان في قلبه ما يلقي من الشر مع كثرة مخالطة هؤلاء الصبيان ومعاشرتهم. نعم لو فرضنا مرة من المرات مثلا مزح مع أحد منهم فهذا لا بأس به مع سلامة القلب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلاطف الصبيان ويمزح معهم. وقصته مع الصبي الذي كان عنده طائر صغير يسمى النغير، وهذا الطائر كان مع هذا الصبي يفرح به ويلعب به، فمات الطائر فحزن عليه الصبي، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأما معاشرتهم أي معاشرة الصبيان والغلمان فإني أشير عليه أن يدعها ليسلم عرضه ويسلم دينه. نعم، حتى من باب الدعوة لا يعاشر، لكن يأتي إليهم ويدعوهم ويكون معه أناس آخرون بحيث لا ينفرد بهم. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد الصحابة وقال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهل هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في عهده صور مهانة؟ وهل الأفضل
مهانة؟ مهانة؟
كيف؟
كان في عهده صور؟
إيه، هل يعني هناك دليل أنه كان في عهده صور مهانة؟ وهل الأفضل طمسها ويدعها؟
أو إيش؟ أو
يدعها الصور المهانة؟
يدعها؟ أما الذي أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فهو علي بن أبي طالب، أوصاه أن لا يدع صورة إلا طمسها، وفي لفظ تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فالمشروع طمس الصور، ولا سيما الصور التي تعظم كصور الزعماء والعلماء والأمراء وما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن القبر المشرف قد يكون معظما تعظيما يؤدي إلى الشرك، وكذلك هذه الصور. وأما الصور المهانة فإن جمهور العلماء أجازوها واستدلوا بحديث المخدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها قرام سترت به بيتها أنكر ذلك فشقته وجعلته وسادتين يرتفق بهما. قال العلماء: فهذا دين على أنها إذا كانت مهانة فإنه لا بأس بها، لأن الذي يحذر من الصور إنما هو التعظيم، فإذا أهينت زال المحذور، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز إقرار الصورة ولو كانت مهانة، وأنه لا يجوز أن يفترش الإنسان ما فيه الصورة ولا أن يتكئ على ما فيه الصورة، وهذا بلا شك أحوط وأسلم. نعم. المجلات ما نوعان، مجلة تصوير هذه لا تجوز، ومجلة علم لكن فيها صورة مثلا أحيانا، هذا ما تضر إن شاء الله. ملابس الأطفال المصورة لا يجوز لولي الطفل أن يلبسه إياها.
شيخ، الزيادة في التسليم.
نعم.
الزيادة في التسليم من الصلاة، الزيادة وبركاته.
لا بأس بها أحيانا. خلونا الترتيب. لا امشي. طيب أعطيها. مع أن تعدى قبل قليل.
الصورة مهانة يدخل فيها السراويل والفنايل؟
لا
لا،
الصور في الثياب الملبوسة مو إهانة.
هذه حق الشركات.
إيش؟
الصور حق الشركات.
إيش؟
الصور حق الشركات، خطب الشركة، الماركة والمارك.
الشركات؟
أحيانا على السراويل أو الفنايل فيه مثلا صورة جمل أو صورة
شركة. نعم، شركة ما يجوز، لا يجوز. لبس ما فيه الصورة لا يجوز. نعم. لا يدور غيره، يدور غيره. لا تلقت لي بشيء. إن عندنا صبيان عندهم حفاظ ما في أصول. نعم.
قول يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تكلمت بارك الله فيك عن الدعوة وما الدعوة، فما تبين الكار المنكر، فيذهب بعض الدعاة مع إنسان مثل يدخل بعض الأحيان يعطيه نقود يقول روح اشتر، وهذا من سبيل الدعوة.
اشتر دخان،
اشتر دخان تبر حمار، يقول طيب راسك. هذا صحيح؟ ولا قاعد عند التلفزيون عنده هذا تمثيلية يقول لا تنفر، هذا من سبيل الدعوة. قال هذا صحيح؟
لا، هذا غير صحيح. الإقرار على المنكر منكر، وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخانا من باب ليتألفه، هذا غير صحيح. تأليفه أن ينصح ويبين له مضار المعصية، سواء كان دخانا أم غير دخان، ويحذره منها، ويعطيه مثلا أشرطة موجهة، رسائل، كتيبات، هذا التأليف. أما أن يباشر المعصية هو بنفسه ويشتري الدخان، أو يعطيه الدراهم يشتري الدخان، هذا غير صحيح. معلوم اللي يحضر المنكر إلا من حضر المنكر لإزالته، مثل جلس عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة، فجلس لكن لم يبادرهم على طول بالإنكار، جلس وجعلهم مثلا يطمئنون إليه، ثم قال إن هذا حرام ولا يجوز وينصحوا. إن أعرضوا عنه يعني وغلقوا التلفزيون فهذا هو المطلوب، وإن أصروا يخرج، إن بقي بعد ذلك فهو آثم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون؟
نعم،
جزاك الله خير.
المراد بها أن الله حث الإنسان على أن ينجي نفسه، وإذا أنجى نفسه بقيامه بما أوجب الله عليه فإنه لا يضره ضلال من ضل. ولا يعني هذا أن الآية تسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس وقال إنكم تقرؤون هذه الآية، يعني وتنزلونها على غير ما أراد الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا جاءت الآية الكريمة مقيدة لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ومن الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
في شيخ امرأة أوصت أن تدفن في فقعة معينة وما تمت الوصية، ويسأل ولدها يقول أنها يعني تعرض لي في المنام كثير وتعرض لوالده، والآن لهم سنة يعني دفنوها، فيسأل هل يعتبر هذا عصيان، ثم هل يجوز يعني نبش القبر وارجاع للمكان الذي أوصت فيه؟
لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت أن لا يدفن إلا في مكان معين، بل يدفن مع المسلمين والأرض كلها سواء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات منهم الميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها. وكونها تعرض له في المنام لأنه كان يفكر فيها، كان يفكر، ومعلوم أن الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام. ولهذا عند الناس يقولون حلومها النجد حديث قلوبه. نعم
ما يدخل تحت يعني هذا الوصية
أبد، هذا لا يجب تنفيذه لأن ما في مقصود شرعي.
طيب الشيخ إذا حصل الجمع التقديم في عن مطر في زمان، هل يصلي سنتي المغرب والعشاء مثلاً أو الظهر والعصر بعد الجمع ما وقت الظهر العصر ما بعد جاء؟
إيه نعم، إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يصلي راتبة، وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبة الظهر بعد العصر لأن لها سببا، وفعل ذوات الأسباب في وقت النهي لا بأس به لأن ذوات الأسباب ليس عنها وقت ليس عنها نهي، كل ما وجد سبب الصلاة